إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه سيرة نبينا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وما زلت معكم في الدروس والعبر من بيعة العقبة الثانية، الدرس العاشر، قولهم رضي الله عنهم أعني السبعين، وهم وفد الأوس والخزرج الذين قدموا مع 500 حاج، وكان جلهم من المشركين على دين قومهم. دخل فيهم 70 وامرأتان، قولهم رضي الله عنهم لهؤلاء 70 الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولسان حالهم أبلغ من مقالهم. قال راوية الحديث، وللحديث 3 من الرواة: عبادة وجابر وكعب بن مالك. قال راوية الحديث وهما جابر بن عبد الله وكعب بن مالك رضي الله عنهما: قمنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أسعد بن زرارة قد قام يستوثق القوم، فدفعوه عنهم وقالوا كما مر بنا: يا أسعد، أمط عنا يدك، أي ارفع يدك عنا، فوالله لا نذر هذه البيعة. يا أسعد، لأسعد بن زرارة رضي الله عنه: أمط عنا يدك، أي ارفع يدك عنا، فوالله لا نذر هذه البيعة التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدمت فقرات هذه البيعة التي بايعوا وبايعهم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النص وهو قولهم لأسعد بن زرارة وقد أراد أن يستوثق: أمط عنا يدك، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، يعني لا نعدل عنها، فيه ما يدل على قوة إيمان الأنصار، فيه ما يدل على قوة إيمان الأنصار. وهذه البيعة في خاتمتها أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدافعون عن أنفسهم وأهليهم وأبنائهم، وهذا معناه أنه إذا تعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكروه، لعدو، لحرب، فإنهم يقفون بجواره ويحفظونه كما يحفظون أنفسهم وأهليهم وذراريهم، فالأمر فيه قتل وفيه قتال، فيه ما يدل على قوة الإيمان، قوة إيمان الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وفيه ما يدل على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم ترددهم في البيعة، وعدم ترددهم في البيعة، مع أنهم يعلمون أن البيعة ليست كلاما ولكنها مقرونة بالتضحية والبذل والفداء. وكأني بهم يقولون كنا نتقاتل على شيء لا شيء، كنا نتقاتل على لا شيء في الجاهلية، كانوا يقتتلون لأكثر من 100 عام وحروب الضروس أكلت الأخضر واليابس، شتتت شملهم، فرقت جمعهم، خالفت بين كلمتهم لأكثر من 100 سنة. إيش بواعث هذا القتال؟ ما فيه غير الانتقام والتشفي ومكايد اليهود الذين سبقوهم إلى توطن المدينة. كأني بالأنصار يقولون كنا نتقاتل في الجاهلية على لا شيء، أفلا نبذل أرواحنا في سبيل ما هدانا الله إليه وفي سبيل الانتصار لدين الله ورفع كلمة الله والدفع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحماية نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا تضحية من تضحياتهم وبذل مما بذلوه. ولذلك كانت للأنصار من الفضائل ما ليس لغيرهم. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الأنصار سلكوا واديا لسلكت في وادي الأنصار، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، كيف لا يسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فج الأنصار، وكيف لا يطرق طريق الأنصار وهم آووه واحتضنوا هذه الدعوة وبايعوه وهم يعلمون أن بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفارقة للعرب، وأن بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفارقة لليهود حلفائهم في الجاهلية، وأن بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعضهم السيوف وقد تراق دماؤهم وقد يضحون بالغالي والنفيس، ومع هذا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائلهم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه البخاري. لكن لا بد أن يدرك من يسمع فضيلة له، سواء كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من الأنصار أو ممن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك العرق والجنس وذكر له فضيلة، أن الحق لا يغني، أن الباطل لا يغني من الحق شيئا، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه حتى لا يسيء الإنسان المعاملة بينه وبين الناس ويقول أنا من، وهذا بلا ريب أنه غفلة وذهول. نعم له فضيلة، ولكن هذه الفضيلة مقرونة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، رواه البخاري. وهذا من فضلهم أنهم قاموا بلا تردد، بل لما قام أسعد بن زرارة وقال اصبروا قليلا، يريد أن يستوثق من ثباتهم ومن تدبرهم لهذه البيعة ولهم الجنة، قالوا له جنب أمط عنا يدك، فوالله لا نعدل ولا نستقيل عن هذه البيعة. ومن دروس هذه البيعة هو الدرس 11 في دعوة الأنصار لوالد جابر. من والد جابر بن عبد الله؟ هو عبد الله بن حرام، هو جابر بن عبد الله بن حرام، خرج معهم مع 500 يريدون أداء مناسك الحج، وكان على شرك، وهو مشرك، وهم في هذه الرحلة، رحلة الحج ورحلة الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، ما ترددوا في الدعوة إلى الله. لاحظ هذه الفائدة العظيمة، على أي شيء يدل هذا؟ وهم في سفرة الحج سائرون، وهم يريدون أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وفي أثناء هذه السفرة مع المقاصد التي أرادوها وقصدوها كانوا يدعون غيرهم كعبد الله بن حرام والد جابر، يدل على أن الدعوة إلى الله وإلى دين الله مع الانشغال بعبادة كأداء المناسك ومع الانشغال بموعدتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالالتقاء، أن كل ذلك لا يعوق الدعوة. فما يدري الداعية والناصح في من يكون الخير، ومتى يتحقق الخير؟ بل لعل دعوة المسلم في أثناء أدائه لعبادة يكون ذلك أبرك لتلكم العبادة ولتلكم الدعوة التي خالطت تلك العبادة. وهذا بلا ريب، يعني مثل مناسك الحج، بعض الناس عندما تستضيف مخيمات الحج ومؤسسات الطوافة العلماء والدعاة، بعض الناس قد يقشعر بدنهم لأنه لم يألف مثل هذا، يقول حتى في أداء مناسك الحج أيضا في تعليم وتدريس ودعوة، يعني ما يكفينا ونحن حاضرون نخالط أبناءنا أن تكون الدعوة هناك ونحن مقيمون في بلداننا وأوطاننا، حتى تنتقل الدعوة في مخيمات الحج وأثناء مناسك الحج، هذا بلا ريب أنه غفلة وذهول. ولاحظ هذا، هم سائرون لأداء مناسك الحج، هم سائرون لموعدة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا يعرضون الدعوة على عبد الله بن حرام، كما مر بنا أنهم قالوا له نربأ بك أن تكون من حصب جهنم، لعبد الله بن حرام نربأ بك أن تكون يوم القيامة من حصب جهنم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشهد رضي الله عنه وأرضاه، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل إن إدخال عبادة كالدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أثناء سفرة الإنسان لأداء حج أو أداء عمرة، بل لو كانت سفرة سياحية، لا ينسى أنه قائد في هذه الأمة وكثير من الناس ما أن يسيح حتى يسيح، إذا ساح ينسى من هو، يظن أنه خواجة صغير. يا شيخ أنت قائد، أنت رائد، لا تنماع، لا تنمحي عن الوجود وتتشبه بأولئك الذين يحملون غير لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ترى أنت قائد، أنت رائد، أنت سيد، أنت شريف، أنت مقدم. لا تغتر بهذه الحضارة، لا تغتر بهذا السفور، لا تغتر بهذا الفجور. قد أقامك الله مقام القائد والرائد لتلك الأمم، حتى وأنت وأهل ومعك أهلك ومعك أولادك، لا تنسى أنك تنتسب إلى هذه الأمة، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا ينسى أحدنا، بعض الناس إذا ذهب إلى هناك ينماع وينمحي وتزول هويته، وينسى أنه يتبع قائدا عظيما صنف حتى على ألسنة الغربيين، وهم يصنفون عباقرة الدنيا والأشراف في الدنيا والسادة في الدنيا، قدموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرتبة الأولى، قالوا: ما يقدم عليه لا ملك ولا رئيس ولا عبقري ولا مكتشف ولا مخترع، لا يقدم على محمد نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أحد. فإذا ذهب إلى هناك قال: خلنا نجمع الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الهايد بارك، ها هايد بارك، تريد أن نصلي مع زوجتي؟ سبحان الله العلي العظيم، تريد من زوجتي أن تتبرقع وأن تنتقب؟ اخلعي يا امرأة حجابك، أنت تدعوها لخلع الحياء والحشمة يا شيخ، أنت تدعوها لكي تكون جريئة عليك عندما تعود إلى بلدك، تقول: ما جعلتني متبرجة سافرة، كشفت شعري وكشفت وجهي وكشفت أجزاء من جسدي، إذن يلزمك أن تكشفني عندما نرجع إلى بلداننا وأوطاننا، ولعلهم قد يكونون من مكة والمدينة. يا أخي والله عار عليك إذا فعلت عظيم، لن يغنوا عنك من الله شيئا، ما بين أيديهم سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لكن والله لو قلت الله أكبر وصففت أنت وزوجتك وأبنائك، والله قد يسلمون، والله لكم يخضعون، والله لكم يقدرون. ودعك من الشذوذ فيما يتعلق بالأذايا التي تسمعها، فإن شأنهم كشأن الجاهليين المشركين الكافرين الأولين، كما قال رب العالمين فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه القيم، هذه المبادئ، هذه المعالم، نكون خير سفراء لو ترجمناها ونحن مبتعثون للدراسة، أو نحن ذاهبون لأعمال تجارية، أو نحن ذاهبون حتى للسياحة، نؤجر عظيم الأجر إن دعونا إلى الله بألسنتنا، إن كنا نتقن لهجة القوم، إن لم نستطع فبثباتنا وبأحوالنا، ولسان الحال أبلغ من المقال. لكن اليوم في بعض البلدان عندما تقول: ما الذي لأهل تلك البلاد الخضراء الجميلة الباردة، شلالات جمال وسامة، شيء يعني وكأنه جنة، ولكنها جنة الأرض الفانية. عندما تسأل تقول: إيش الذي يلفت نظركم اليوم في المسلمين عندما يقبلون عليكم في الإجازات الصيفية؟ قالوا: والله منزعجون جدا. نرجع فنسأل: ليش منزعجون جدا من المسلمين؟ قالوا: رأيناهم إذا قدموا إلى هذه البلاد بجمال طبيعتها وحسن مناخها، نراهم مثل كما يقال المصروعين. ها؟ أين الخمور؟ أين الويسكي؟ أين الحريم؟ أين النساء؟ صياح في الليل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قمار، أندية حمراء، هؤلاء لا يمثلون الإسلام، هؤلاء يمثلون الشيطان أكرم الله السامعين. ولكن الذي يمثل الإسلام هو ذلك الذي يقيم الفرائض ويؤدي الواجبات ويحافظ على عرضه ويحافظ على عرض أهله. والله أكبر دعوة إلى الإسلام، فاللهم اهدنا فيمن هديت. في دعوة عبد الله بن حرام إلى الإسلام وهم متلبسون بالمناسك، فيه دعوة المسلم إلى الله، وهي عبادة عظيمة، وهو متلبس بعبادة أخرى وبعبادات أخرى، وهذا سيكون أبرك لتلكم العبادة وأسمع لكلمة الحق لاجتماع أكثر من عبادة في وقت واحد لاجتماع. ولذلك ابن تيمية مر بنا أن أعظم موطن يصلي المسلم فيه ويسلم على رسول الله أي موطن؟ عند القبر المكرم، وهو أمر مشروع، خارج الصلاة، داخل الصلاة، وفي التشهدين، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أعظم ما تؤدى به هاتان العبادتان الصلاة والسلام على خير الأنام، والإنسان في موضع الصلاة والسلام داخل الصلاة كالتشهدين، هذا أعظم ما تؤدى به هاتان العبادتان. ففي التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا تجعل لك ورد، هذا يعني قبل ليلتين أحد الإخوة يسأل يقول أنا عندي ورد، 1000 مرة الصلاة والسلام بعد الفجر، 1000 مرة بعد الظهر، 1000 مرة بعد العصر، 1000 مرة بعد المغرب، 1000 مرة بعد العشاء، إيش رأيك؟ هذا فيه إشكال. إيش الإشكال الذي فيه؟ أنت إيش تزجر عن الصلاة والسلام على خير الأنام؟ أنت ما تقر بأن هذه عبادة؟ ما هو عبادة؟ من أعظم العبادات، تنال بها الشفاعة، تستوجب بها صلاة الله وصلاة ملائكته عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، وما كنا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش تقيد 1000؟ خليها 1000000، اليوم 1000000 وغدا 500000 وبعد غد 700000. ليش تقيد نفسك بقيد وتحد نفسك بعدد؟ صل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آناء الليل وأطراف النهار بعدد ليس محدود ولا محصور. فقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال في منتهى الحديث، قال يا رسول الله أجعل لك، يعني دعائي لك، كله صلاة وسلاما عليك. وهذا أحيانا يطبق الإنسان هذه السنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. إذا كنت غضبان، إذا كنت متعصب، إذا كنت حزين، إذا كنت مهموم، إذا كنت في فزع، إذا كنت في جزع، أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، فوالله إنه إكسير نافع وعلاج ناجع لمرض قسوة القلب، لأنه من أعظم ذكر الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحج، عمرة، تجارة، سفرة، يقرن الإنسان مع هذه العبادة عبادة وعبادتين على سبيل الإجمال والعموم، بلا ريب أنه أعظم أجرا وأبرك وأنفع لتلك العبادة والعبادة التي اختلطت بها. لكن بشرط. إيش هو الشرط؟ إيش هو الشرط؟ ترى سأسأل الآن على الجملة وأعطي تفسيرا. ما هو الشرط؟ الشرط أن تكون العبادة بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص والمتابعة. يعني معنى ذا بمعنى ما يقول الإنسان سامي، والله يقول الشيخ يقول إضافة عبادة في عبادة أعظم أجرا لها، إذن سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، يا رب اغفر لي ولوالدي ولعمومتي ولأخوالي ولقرابتي ولزوجتي ولأبنائي. ممنوع. ليش ممنوع؟ لأنه هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمع الله لمن حمده، إن أردت أن تكتال بالمكيال الأوفى أجرا للركوع وللذكر الوارد فيه، التزم بالذكر الوارد فيه. عند الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. في الركوع ما تصلي على رسول الله، ما ورد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدها للثناء والمجد، أحق ما قال العبد، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما نلتزم بهذا النص وبهذا الذكر، فيه مواطن قد يضيف الإنسان أمورا كثيرة، منها السجود لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. تكثر من الدعاء في السجود مهما أكثرت، إذا لم تكن إماما وأطلت فإنك لا تعاتب ولا تكن مخالفا للسنة، لا تكون مخالفا للسنة. ليش؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكثروا فيه من الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم. الدرس الثاني عشر، قول كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو من رواة بيعة العقبة الثانية، قال: وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. شوف لاحظ، معاهم 500 جلهم مشركون، فيهم من هؤلاء القوم من الأوس والخزرج من أهل المدينة 72 مسلمون جاءوا لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أفشوا سرهم ولا جهروا بما يريدون. قال كعب: وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. نكتم من معنا من المشركين أمرنا، فيه أهمية إنجاح الحوائج وتحقيق الأهداف والمقاصد بالكتمان والإسرار بها إلى حين تحققها وإنجازها. لاحظ، فالعلماء يقولون: كاتم أسراره يدل على انضباطه وسعة صدره وأنه رجل حكيم. لكن بعض الناس سبحان الله العلي العظيم، المعلومات أول بأول، ما في قلبه شيء مخبأ أول بأول، وبعدين يقول: يا ليتني لم أخبره، يا ليتني لم أعلمها، فضحت سري، أفشت أمري. كما في الحديث، ولاحظ الحديث سأقف عنده لحظة، كما في الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل صاحب نعمة محسود عليها. انتبه، كل، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجزم، لكن هذا الجزم إن شاء الله هو محصلة ونتيجة التفصيل الذي سأذكره في درجة هذا الحديث، لأن الاختلاف فيه بين العلماء متباين كما بين السماء والأرض. انتبه لهذا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم، إنجاح دراسة، تجارة، زواج، سفر، على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن صاحب كل نعمة محسود عليها، محسود عليها. هذا الحديث وقع فيه تباين كما بين الشرق والغرب، انتبه لهذا. سئل عن هذا الحديث الإمامان أحمد وأبو حاتم الرازي، أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي، ما رأيكم، ما رأي الإمامين العالمين الكبيرين الجهبذين أحمد وأبي حاتم في هذا الحديث؟ شوف لاحظ، قال حديث مكذوب لا أصل له. انتبه لي، هذا أنا قصدت ما هو من الترف الفكري، لكن قصدت به مقصدا سأذكره إن شاء الله. سئل أحمد عن حديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان وأبو حاتم الرازي وهما إمامان، فقال حديث مكذوب لا أصل له. جاء ابن الجوزي بعدهما في الموضوعات فقال حديث مكذوب، مشى. سئل العراقي عنه فقال حديث ضعيف. الألباني من المعاصرين رحمه الله ورحمهم أجمعين كتب كتابا مفصلا فقال حديث صحيح. عجيب، واحد مكذوب، واحد ضعيف، واحد صحيح. يا أخي أنا عقلي يبغى يطير، يا أخي لا يطير، خله يمشي ويسير بتؤدى وبطمأنينة وسكينة، وليكن لسان حالك، ما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ما كل خلاف يشككك في دينك، ولا كل رجل متنطع أو جاف يهزك في تدينك، لأن هذا ربنا، هذه الأرض أرض ربنا، هذه السماء سماء ربنا، هذا الدين دين إلهنا وخالقنا. ليصطرع الجن والإنس، مكفرون، مفجرون، جفاة متنطعون، منحرفون، ضعيف العقيدة، ليختلف الجن والإنس، هذا إلهنا، هذا ربنا، خالقنا جل جلاله. بعض الناس عنده قناعة خلاص يفلسف، قال أنا رجل، يعني في قرارة نفسه يقول أنا رجل كبير، أنا ما أريد من الله إلا خلاص اقرأ قرآن شوي وخلاص انتهت الحمد لله، لا تسألني عن اختلاط، عن تبرج، عن لبس الرجال للذهب، عن ربويات، عن مصافحة نساء، هذا اتركني، غناء، اترك الشيء هذا، خلاص أنا عندي قناعة نفسية. يا أخي أنت عبد من؟ عبد من أنت؟ عبد الكرسي هذا؟ ولا عبد فلان مهما ارتفع أو مهما انخفض؟ أنت عبد لله، نقول أنت عبد الله، أنت عبد الأول، أنت عبد الآخر، أنت عبد الظاهر، أنت عبد الباطن، أنت عبد السميع، أنت عبد البصير، ها؟ أنت عبد لله عز وجل. لا بد أن تحقق في حياتك العبادة والعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ها؟ أما دعك، مشكلة أنه نحن نسلم للوسائل الإعلامية ومواقع التواصل. والله أنا الذي يعجبني من المفكرين هذا الرجل سبحان الله، حتى يعني تشوف من شكله أنه يعني رجل عصراني، يفلسف لنا الأمور الغيبية ويفلسف لنا الآيات القرآنية والأحاديث النبي النبوية، يعجبني جدا، له أطروحات. يا أخي هذا من هو؟ هذا من هو؟ هل هو نبي عليه الصلاة والسلام معصوم؟ ليس بمعصوم. العلماء الراسخون هم الذين يراجعون، وهم الذين يفصلون، وهم الذين مرجعيتنا، ولنا وسيلة في معرفة من أصاب ممن أخطأ. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عجيب حديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، أحمد وأبو حاتم يقول مكذوب، وابن الجوزي يقول مكذوب، والعراقي يقول ضعيف، والألباني يقول صحيح. هذا الحديث أيها الأحبة رواه عندما نأتي للتفصيل وفق الصناعة الحديثية، يتمكن الإنسان ويستأنس بالصناعة الحديثية وبقواعد علوم الحديث أن يتبين. أنا حنبلي خلاص مكذوب، بس لا تفتح فمك أكثر من كده، لا تفتح فمك، أنا حنبلي مكذوب وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أنا عراقي، لا الحديث ضعيف. أنا ألباني، لا الحديث والله صحيح. يا أخي سبحان الله، الأمر ما هو عشوائي ولا تعصب ولا تحزب، وهذا مصيبة من المصائب التي ابتلي بها المسلمون. خلاص أحب واحد وراه مثل الدنب مثل الذيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث مروي عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الحديث مروي عن 5 من الصحابة، عد معي: معاذ بن جبل وإسناده ضعيف جدا، علي بن أبي طالب وإسناده ضعيف جدا، عبد الله بن عباس إسناده واهن أنزل من ضعيف جدا، واهن أنزل من ضعيف جدا، رابعا عن أبي هريرة، خامسا عن أبي بردة مرسلا. حديث أبي هريرة يقول فيه الألباني إسناده جيد، فيه سهل ابن عبد الرحمن، شوف هو يقول جيد. أنا أعلم أن أفهومكم ومدارككم تختلف 10% 50% 90% 99%، لكن الذي أريد أن أوصل إليك رسالة، أريد أن أوصل إليك يا أخي الحبيب رسالة. الطريق الرابع حديث أبي هريرة، رواه الجرجاني في تاريخ جرجان، وابن حبان في نزهة العقلاء بإسناديهما. هذا الإسناد فيه سهل بن عبد الرحمن الجرجاني، كل رجاله ثقات سوى سهل بن عبد الله الجرجاني. قال الألباني إسناد جيد، وجيد عند المحدثين أرفع من حسن، أرفع من حسن. ليش جودت الإسناد يا ألباني؟ قبل ليش حكمتما للإمامين أحمد وأبي حاتم بالوضع؟ قالوا جل أسانيدي هذا الحديث فيه متهم بالكذب، فيه منكر الحديث، فيه متروك، وعليه الحديث ما وجدنا وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ما وجدنا له أصلا، مكذوب لا أصل له. انتهينا. ابن الجوزي، ليش يا ابن الجوزي حكمت على الحديث بالوضع؟ عنده قاعدة ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وفي العلل المتناهية، أنه إذا وجد كذابا في السند بادر إلى الحكم على الحديث بأنه مكذوب، وليس بشرط، ليس بشرط. يا ألباني، نحن لسنا جوزيين ولسنا متعصبين لأحمد ولا لأبي حاتم، وكلهم علماء. طيب أنت يا ألباني إيش الدليل؟ قال الدليل على التصحيح لأن له إسناد أبي هريرة، هذا الإسناد إسناد جيد. نقول نحن لسنا ألبانيين، ليش جيد؟ ليش جيد؟ فيه سهل بن عبد الرحمن الجرجاني. ليش يا ألباني؟ يا ألباني صغيرا كنت أم كبيرا، ليش جيد؟ قال جيد لأن سهل الجرجاني هذا، سهل الجرجاني هذا سئل عنه أبو حاتم فقال شيخ 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 عندنا صارت الآن، إما ترفع وإما تخسف، بعضهم إذا أراد أن يجلك قال الشيخ يا شيخ، راح الشيخ وجاء الشيخ، وبعضهم إذا أراد أن يذلك وهو يستهزئ ويتمسخر بك قال اعطي الشيخ، قدم الشيخ ومر في الغداء، قدم الشيخ، يعني يا أما ترفع ويا أما تخفض، وهي عند علماء الحديث متداولة في القديم، ولا تعني تعديلا كثقة ولا كصدق، ولكنها تعني بين بين، يعني حديثه حديث الشيوخ، مشي حاله، يعني يمشي حاله. ورواه أبو عوانة أو أبو يعلى في صحيحه، ما في بدون توثيق. طيب والنتيجة، هل مثل هذه الحالة في الصناعة الحديثية تبلغ براوية الحديث إلى درجة جيد؟ أقول ما تبلغ درجة جيد، بالكاد مثل سهل بن عبد الرحمن الجرجاني بالكاد يحتاج إلى متكأ. طيب وجدتم متكأ؟ نعم وجدنا متكأ. وهو حديث أبي بردة، هذا الحديث نفسه ولكنه مرسل، ومرسل مرفوع تابع إلى النبي مرسل، وقيده بالكبير. رجاله ثقات إلا أن فيه شيئا يسيرا. رواه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب آداب الصحبة، والسلمي فيه كلام. شوف لاحظ، نحن ما عندنا كده بس امشي مثل بعض أهل البدع، يا شيخ مشي بس، مشي مشي، الشيخ يقول، الشيخ يقول، شيخ بالبركة. يا أخي هذه ضوابط، قواعد، قواعد، والله لو ترجمت لجميع اللغات لانبهر الفرنسيون والأمريكيون البريطانيون، والله ينبهرون، والله قد يجنون وقد يذهلون، يقول إيش هذا، سبحان الله، هذا الإسلام عندكم بهذه الضوابط وهذه القواعد؟ نعم هو هذا الإسلام، هذا هو إسلامنا، منضبط بالنصوص الشرعية وبالقواعد والأصول، أرسى من الجبال الرواس. يعني لو ضممت على أحسن حال طريق الجرجاني مع مرسل أبي بردة يمكن أن يقال في الحديث حسن لغيره، لا صحيح ولا مكذوب ولا ضعيف بالطريقين. فإن قال قائل كيف، كيف إمام مثل الإمام أحمد يقول مكذوبي؟ نعم، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، وقف على أسانيد بين يديه فوجد كذابين ومتهمين ومتروكين ومنكري الحديث، فحكم قال الحديث ما لدي له إسناد يصلح تاريخ جرجان، نزهة العقلاء من الكتب النوادر، والإسناد يمكن أن يصل إلى الحسن، الإسناد يمكن يقال فيه لين أو فيه ضعف، لكن يدعمه رواية أبي بردة المرسلة، والحديث إن شاء الله تبارك وتعالى يقرب من الحسن. سلوكهم هذا كله كتمانهم لما يريدونه كان بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي، لأن السنة تعرف بإيش؟ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعافه ولم يأكله، لم يمتنع عن أكل الضب وقد وضع على مائدته صلى الله عليه وآله وسلم، لا تحريما له ولكن علل صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ليس من أرض قومي، ليس من أرض قومي، وهذا يصلح لحسن العشرة. قدمت لحم جمل أو لحم بقر وكل الطعام حسن، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عاب طعاما قط، لكن النفوس تختلف، فقال لك هذا الذي ضيفته وتعبت له وذبحت ناقة أو ذبحت جملا أو ذبحت بقرة، يقول لك معليش والله سامحني أنا لا أتمكن من الأكل، لا أستطيع أن آكل، فما تتحول الضيافة إلى ضربة سيف؟ قال ما تأكل؟ الله أكبر يا قوم، ما يأكل، يهينني في بيتي ويذلني في عقر داري، هل أنتم يا شيخ إيش هذا؟ هذا من دعوات الجاهلية هذا. وبعدين أصبر شوي علي، هذا اللي قال أنا لا والله لحم جمل ما أكل، يعني نصيحة له ألا يتصرف هذا التصرف. يا أخي كل من الرز اللي أمامك وأنت ساكت، كل من الرز الذي أمامك وأنت ساكت، ضع عليها شيء من المقبلات وكلها، وكلما جاءتك قطعة لحم جنبها بطريقة ما أقول دبلوماسية، بطريقة فيها نوع من الأدب، كلما قدموا أعطي يمين وأعطي يسار، وهذا أنت تؤجر على الكرم، وهذا من حسن التصرف، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعض الناس يكون صائم ويضيف فيقول جاءت القهوة، قال ما نبغى، جاء الشاهي قال ما أبغى، جاء التمر قال ما أبغى، جاء يا أخي خذ وحط أمامك، خذ وضع أمامك. وبعدين لا سيما إذا كانت هناك نفوس تنكسر سريعا مثل الزجاج، تنكسر سريعا، جزاك الله خير أكرمك الله، خذ وجلسه. بعد ما يروح يجيب لك الشاهي يعطيه اللي على يمينك، ها أوضعه على ما هو عليه، هذا من حسن التعامل. وعلى الطرف الآخر إذا اعترض سبيله مثل هذا قال والله أنا يعني أنا أعتذر، ما أكل لحم البقر ولا أكل لحم الجمال، ومرة صارت هذه يعني صار فيها معركة مثل داحس والغبراء، مرة كنا في سفرة فقدم لنا لحم بقر وهات وضعوا التباسي، وأنا بسم الله أكلت مع الآكلين. بعض الإخوة رجع إلى الوراء وكانت الضيافة في بلد معين بلا تحديد من بلدان العالم الإسلامي، فقالوا المشايخ وش فيهم خير إن شاء الله، هذا لحم حلال. قال بقر جاموس؟ لا 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 افتح الله، يعني والله يؤثر في النفس كثيرا يا أخي، كل ولا تخرج إلا بعد ما يخرجون، ولا ترفع يدك إلا بعد ما يرفعون، هذا يعد من الأدب ومن تطيب النفس. مساكين ما عندهم إلا هو، ذبحوا لك بقرة أو جاموس، هذه الأبقار والجواميس ما تذبح إلا كما يقال في السنة حسنة. مرة من المرات أيضا أحد المشايخ المشاهير دعوه في مزرعة، جاء إلى المدينة، هذا قبل أكثر من 25 و 27 سنة، جاء إلى المدينة دعوه في أحد المزارع والبساتين، ها وما شاء الله اكتظ الناس، يعني مشهور جدا. وفي النهاية لما وضعوا السفر كانت الوجبة والتباسي إيش فيها؟ فيها سمك، فيها سمك ما فيها رؤوس خرفان ولا شياء. الشيخ جزاه الله خير صريح قال أنا لا أكل السمك، أنا لا أكل السمك. والله تأثرنا حتى رأيت الإحمرار والإصفرار في وجوه المضيفين وكانت بيضاء، رأيت الإصفرار والإحمرار. وكنا نتمنى أن يسلك الإنسان غير المسلك، ما في مشكلة، وأنت ما شاء الله لا قوة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، بسم الله هات كل من الرز، ما أحد ألزمك أنك تأكل من السمك. لكن يعني هذا التصرف أظن والله أعلم أنه قد لا يكون مثاليا وقد لا يكون فيه حكمة، لكن على كل حال الناس تختلف طبائعها، من تعود على الصراحة قد لا يمكن أن يعدل عن مثل هذا، لكن الإنسان مداراة الناس صدقة. إيش معنى المداراة؟ ما هو مداهنة، مداهنة تترك حق من أجل الخلق، لكن مداراة تتقرب إلى الناس من أجل أن تقربهم إلى الحق. قوله رضي الله عنه حتى إذا قضى ثلث الليل، ليلة العقبة، حتى إذا قضى ثلث الليل خرجنا نتسلل تسلل القطى مستخفين. بعد ما مضى ثلث الليل خرجوا في ليلة بيعة العقبة الثانية يريدون أن يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى كعب بن مالك يقول حتى إذا قضى ثلث الليل، هذا واحد، خرجنا نتسلل تسلل القطى، القطى ضرب من الطيور، أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير، نتسلل تسلل القطاء مستخفين. إيش الفوائد التي نستنبطها من هذا النص؟ فيه الأخذ بالأسباب للحفاظ على الأسرار والأمور الكبار لا سيما المتعلقة بالإسلام والمسلمين. انتبه لهذا، انتبه لهذا، انتبه لهذا، لا سيما في هذا الزمان. تسافر إلى البلدان الأوروبية الغربية، تدرس في الجامعات الأوروبية الغربية، ما في مشكلة، لكن انتبه لسانك هذا، لسانك هذا لا ينسحب. ترى الأعداء أعداء الدين والملة يريدون كلمة تخدمهم بها، وأنت تروح ما شاء الله للمشرف هذا، للمشرف الأمريكاني والبريطاني، ها، وتجلس تقول له إيه لا والله يعملون كذا والأعداد كذا والعتاد كذا والبلدان كذا، هذا نوع من الخيانة. والله عز وجل قد حرم الخيانة فقال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لأن هذا قد تكون جنسيته بريطاني فرنسي أمريكاني لكنه قد يكون صهيوني. كيف يخون الإنسان الله ورسوله؟ قل هذا سبحان، كيف فين الخيانة؟ عجيب، فين الخيانة؟ سبحان الله، هذا يديك يأخذ منك إشراف ساعة في الأسبوع وبعدين يقول لك الليلة معزوم أنت عشاء. يا ولد معزوم عشاء، انتبه، هذا حذروا أبناءكم منه، ترى كلهم يعترضوا سبيله. هذا اليوم معزوم عشاء مع عوائل أمريكية بريطانية، بس وبعدين يلا يبدأ التسجيل وانت ما تدري من فين اللي بيسجل، وانت تداري من فين الذي ايش بيصور، ويلا بالله تعطينا ايه كم عد. ما شاء الله نحن نحب الثقافة العربية والإسلامية كما نحب الثقافة الأوروبية والغربية، كم مدينة في بلدكم قال كذا ما شاء الله 20 مدينة 30 مدينة، أيوة إيش اللي فيها في الشمال وإيش اللي منها في الجنوب، قال اللي في الشمال 10 واللي في الجنوب 10، أيوة شوفه ابدأ خلاص انتهى إلى هنا. قد يكونون حذرين يقولون اتركوه خلاص، بس اتركوه، خلوا له مناسبة بعد 2-3 أسابيع، هذا المبتعث الشاب النبيل اجعلوا له مناسبة فيها تهيص أكثر، فيها فرحة أكبر. وبعدين نحن وقفنا في المجلس الماضي 10 في الشمال و10 في الجنوب، كم من 10 المدن التي في الشمال فيها وفيها؟ هنا بدأنا الاستنطاق، وبدأنا نخدم أعداء الله والملة. إيش هذا؟ قبل ما يمشي الولد من هنا قل له يا ولد تزوج بنت عمك، ترى إحدى الجارات والله مستعدين يزوجون بأي شيء، تزوج قبل ما تذهب، وعند المطار تقول استودع الله دينك وأمانتك هو وزوجته، ثم بعد ذلك تقول صلاة صلاة صلاة، انتبه أن تعبث في أعراض الناس، لا تقول لي ديك شجرة وهذه سودة رموشها سوداء وحواجبها سوداء وشعرها أسود وهي سمرة كلون التمرة، سبحان الله العلي، لا تعبث، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي، انتبه لهذا كما تدين تدان. ويا ولد انتبه، امسك لسانك، يا ولد امسك لسانك، اخدم عقيدتك دينك وطنك، إذا استنططوك قالوا لك أين توجد المرافق أين توجد الموانئ، ما عرفت ولا قل أنا جئت للدراسة هنا. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. وبعضهم قد يؤتى يقول لنا ما عندي مكافأة إلا 2000، يعني 500 دولار 1000 ريال، والمعروض يسيل له اللعاب، يسيل له اللعاب، تذكر نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى نتيجة الخيانة، نسأل الله السلامة والعافية. أولا انتظارهم حتى مضي الثلث الأول من الليل، ثم خروجهم لملاقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا خروجهم وهم يتسللون تسلل القطاع، يتسللون تسلل القطاع، وأنواع من الطيور من يصيدها يحتاج إلى صمت ويحتاج إلى سكون لئلا تفر هذه الطيور، وهو يريد أن يصطاد أكبر كمية منها. ثالثا قال خرجنا مستخفين، فشوف كم وسيلة عملوها لكي يحافظوا على سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرجوا 1، خرجوا 2، خرجوا 3، بسم الله، ولك هذا التفسير. ماذا فعلوا ليحافظوا على سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ماذا صنع القوم من السبعين ليحافظوا على أسرار المسلمين أسرار المسلمين. تركب تاكسي في إحدى البلدان الغربية أو العربية التي تكيد للمسلمين كيدا، لا تفشي أسرار دينك وبلدك اللهم إلا ما يحتاج إلى أن تدعو إلى الله، إلى أن تبلغ دين الله. بسم الله. واحد يا شوف جزاك الله خير أخفوا أمرهم. واحد بعد الثلث الأول، بعد الثلث الأول، وهذا يدل على إيه؟ شوف لاحظ لي، بعد الثلث الأول مو الثلث الأخير. نحن الآن إيش نعمل؟ يعني سهر في ضوء القمر إلى الثلث الأخير. شوفهم هناك حتى وهم مشركون، ثلث أول خلاص كل واحد راقد هاجد تسلل تسلل القطا. ورابعا لا مو معقول استحضرت لنا ما لم نستحضره وهو الإصرار وعدم الجهر. مستخفون مستخفون، وهذا تفسير الدراسات القرآنية وبجدارة. الدرس الثالث عشر قول كعب رضي الله عنه في صفة مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم عند العقبة. قال كعب: وجاءنا مع رسول الله العباس وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر ابن أخيه ويتوثق له. العباس كان مشركا وخرج مع رسول الله ليتوثق من هؤلاء القوم، وها هنا منقبتان للعباس رضي الله عنه، منقبتان للعباس وإن كان في تلك الفترة على دين قومه على الشرك. إحداها شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما لقي الأنصار ونظر في وجوههم فقال: يا محمد، ترى هذه الوجوه وجوه شابة، وهو شيخ كبير يعرف الشيوخ الكبار من الأوس والخزرج، لأنهم كانوا يمرون أثناء التجارة من مكة إلى المدينة، وعاصر ولقي الشيوخ الكبار، فلما رأى الصغار والأحداث قال: يا محمد، يعني كأني به قد ارتاب، قال: يا محمد، هؤلاء والله ما أعرفهم، هؤلاء أحداث صغار. ثم بعد ذلك أن المنقبة الثانية محافظته على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، حتى وهو مشرك، حتى وهو مشرك يحافظ على السر، يحافظ على السر. الدرس الرابع عشر قولهم رضي الله عنهم بعد كلام العباس، بعد ما تكلم العباس وقال: ترى محمد عندنا في أمن ونحن ندافع عنه، فإن أردتم أن تدافعوا عنه فخذوه إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وإن كنتم ستتخلون عنه اتركوه، ترى هو في أمن وأمان. فماذا قالوا رضي الله عنهم أجمعين؟ تركوا العباس والتفتوا إلى رسول الله. انظر إلى الأدب، تركوا العباس، سمعوا العباس وماذا يقول، توجهوا بالكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الرابع عشر قولهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، تكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فيه ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم أجمعين من الأدب الرفيع، من الأدب الرفيع مع صاحب الخلق العظيم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ردوا الأمر بعدما سمعوا من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ردوا الأمر إلى صاحب الشأن رسول الله صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الخامس عشر قول وفعل البراء بن معرور رضي الله عنه بعدما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصوص البيعة، أخذ رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البراء بن معرور أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. يعني كما نمنع أنفسنا من القتل ومن العدو ومن الشيء المخيف، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأزرنا، كنا هذا بقوله مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا رسول الله، فبايعنا اضبط معي، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب. لاحظ هذا، لاحظ الكلمة، ما هو نحن يا رسول الله أبناء المدينة، وإذا جئت للمدينة فيها نخيل وفيها مياه عذبة وفيها مقام طيب وفيها أناس كرماء. قالوا بايعنا يا رسول الله والله نحن أبناء الحروب. عجيب، طوالي، إيه طوالي، أنت منتسب إلى هذا الدين، الدين يحتاج إلى تضحية، الدين يحتاج إلى مجاهدة، الدين يحتاج إلى جهاد. ما هو معقول تجلس في مجلس أو تجلس في مناسبة تنتهك معالم الدين ويستهزأ بسنة سيد المرسلين وأنت ما شاء الله تشرب الشراب الطبيعي وتجلس تتقهوى؟ هذا بلا ريب أنه يدل على بلادة، ويدل على برودة، ويدل على أن الحب في الله والبغض في الله يعني كاد أن ينمحي وضعيف في قلبك، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يا رسول الله بايعنا، احفظ، يا رسول الله بايعنا، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة. إيش أهل الحلقة؟ أهل الحروب والقتال. ورثنا كابرا عن كابر أكثر من 100 سنة في المدينة، حروب ودماء ورقاب وطعون، فيه عظم إيمان البراء رضي الله عنه ومن معه، البراء بن معرور، وعظم تضحيتهم باستعدادهم لحماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه بيان إظهار القوة النفسية، لاحظ الآن، إظهار القوة النفسية والقوة الحربية والقدرات العسكرية لترجمة الولاء لله ولرسوله بدون تردد ولا تلجلج، بدون تردد ولا تلجلج. يا رسول الله نحن رجال، رجال حرب ورجال قتال، والله والله ثم والله، لو أيقنت الأمة، لو أيقنت سائر الأمم بأن هذه الأمة لسان حالها ومقالها هو ما ذكره البراء بن معرور بين يدي رسول الله، بايعنا نحن أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثنا الحرب كابرا عن كابر، والله لانتفضوا مذعورين. الآن مع وجود أناس ذباحين مكفرين مفجرين لا يمثلون الإسلام ينتفضون منهم انتفاضة الخائف المذعور الوجل، فما بالك فيما لو قامت هذه الأمة وهي ممسكة بكتاب ربها وسنة نبيها ورددوا هذا الذي ردده البراء بن معرور، نحن أبناء الحروب، نحن ننتصر لكتاب ربنا، نحن ننتصر لسنة نبينا، نحن أهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، والله لانتفضوا مرعوبين مذعورين. ولذلك انتبه، في سبيل الإطاحة بأهل الحق وجهادهم الحق البعيد عن الغلو والتنطع، إيش يحيون الأحزاب البدعية، يحيون الأحزاب البدعية لضرب حزب الله وهو أنتم المسلمون أصحاب القرآن والسنة. ليش يزكون الأحزاب البدعية من الغلاة والمتنطعين؟ ليضربوا أهل الحق، ها، ليضربوهم بهذه الأحزاب والجماعات. ما أدري هل نحن على ذكر من هذا المخطط الإجرامي الذي فيه مكر كبار بالليل والنهار ليطيحوا بعبادة أهل الإسلام، ومنها هذه الفريضة الغائبة، فريضة الجهاد في سبيل الله منضبطا بالنصوص الشرعية والقواعد العلمية الفقهية التي قعدها فقهاء الإسلام. وهذا أشبه ما يكون بيوم الفتح، أشبه ما هذا الحدث أشبه ما يكون بيوم الفتح لما كان أبو سفيان مترددا، يسلم ولا ما يسلم، يسلم ولا ما يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس
احبس أبا سفيان بمضيق الوادي. يعني أبو سفيان متردد، والله أسلم ما أسلم، هو يرى الفتح، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بمشهد عسكري إيماني أن يزيل عنه هذا التردد وأن يسلم. قال: يا عباس احبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل. إيش معنى عند خطم الجبل؟ الجبل بالخاء والطاء والميم، يعني عند مدخل الجبل. احبس أبا سفيان حتى تمر به جنود الله فيراها. هذا ما يسمى الآن بالمناورات العسكرية أو بالعرض العسكري، ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنتم أمة، ترى ما أنتم أمة دجاج، أنتم منتم أمة السرقاء، أنتم لستم أمة السرخاء، أنتم لستم أمة تتبعون عباد الصليب ولا تتبعون عباد عزير، أنتم أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحبسه العباس، حبس أبا سفيان عند مدخل الجبل، فكان كلما مرت به قبيلة سأل عنها: من هذه القبيلة؟ فقال، فقيل له: بنو سليم. فكان يقول: ما لي ولها. حتى مرت القبائل قبيلة قبيلة وهم مسلمون، استعراض عسكري إيماني أرهبوا به عدو الله وعدو المسلمين. حتى مرت الكتيبة الخضراء ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يرى منهم إلا الحدق. الحدق بمفتوحات جمع حدقة، وهي العيون، يعني الحديد، مترسون بالحديد. فقال أبو سفيان، قال أبو سفيان: من هذا؟ للعباس. فقال: هذا محمد ومعه المهاجرون والأنصار. فقال أبو سفيان: لقد أصبح ملك، لاحظ للكلام، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقال العباس يرد عليه: يا أبا سفيان، ما هو ملك، إنها النبوة. فقال أبو سفيان: نعم، إذن. وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدرس 16، كم بقي يا شيخ على الإقامة؟ ها؟ دقيقة واحدة نقف عند الدرس 16 إن شاء الله من دروس بيعة العقبة الثانية، وندعو لأن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا والمسلمين على القوم الكافرين المحاربين الظالمين. والله أعلى وأعلم.